صفحات من حياتي.
صفحات من حياتي وتراني منعدا. صفحات من حياتي وتراني منعدا.
سطر العمر عليها ذكريات للشباب. سطر العمر عليها ذكريات للشباب. حكمة فيها ودرس وشفاء وجواب.
بين قول وفعال من جناها العمر طاب. صفحات من حياتي.
صفحات من حياتي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم صفحات من حياتي. ضيفنا في هذه الحلقة ومعالي الشيخ علي بن شيبان العامري للحديث عن جزء من صفحات حياتي. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
حياك الله. مرحبا، أهلا وسهلا.
الله يحفظك. دعنا نبدأ الحديث عن أسرة العامري، هذه امتدادات هوين الأسرة، امتدادات أسرتكم، لأن في أكثر من اسم للعامري.
طال عمرك العامري من الأسماء العربية الأصيلة الموجودة في مناطق متعددة. ونحن من بني حمد، وأنا من مواليد بلدة شعب الذيب وتابعة لمحافظة الطوال الآن، وسابقا كانت تابعة لمحافظة صامتة.
وامتداد الأسرة وين؟ امتداد الأسرة وين يكون؟
امتداد الأسرة في نفس القرية، في نفس القرية. والآن مع وجود الوظائف وكل إنسان يعني ذهب مع وظيفته، هذا في الرياض وهذا في جدة وهذا في كذا وهذا كذا، كل يعني في تبع وظيفته وتبع معيشته التي يقتات منها هو أولاده وفي خدمة دولته ووطنه.
في عامري في بعض الدول العربية يلتقون معكم، فيه العامري في الشام وفي غيرها.
ما ليس لنا بهم اتصال.
ما فيه اتصال.
ما فيه اتصال.
فقط الاتصال بالموجودين.
الاتصال بالموجودين بالأسرة الموجودة. فقط.
وأصلها من المنطقة.
نعم نعم نعم، وصلها من المنطقة. نعم.
طيب، نبدأ في شعب الذيب. تعرف ليش سموه شعب الذيب؟
شعب الذيب هي قرية من قرى بني حمد. والأسماء لا تعلل. فوجدنا فيها وهي بهذا الاسم، ووجد آباءنا فيها وهي بهذا الاسم، ولم نسأل عن سبب تسميتها بهذا الاسم.
في عام 1369 للهجرة كانت ولادتكم في أسرة عرفت بالعلم والفضل. حدثنا عن الأسرة، عن أثر والدك رحمه الله.
الحقيقة الوالد الله يرحمه كان أمي لا يقرأ ولا يكتب، ولكن كان لديه حس طيب وتوجه وعنده بعد نظر. حينما يعني حس بأن الدولة مقبلة على تشجيع العلم ونقل الناس من الجهل إلى العلم ومن الأمية إلى كذا، ألحقني بالتعليم ووقف موقف جاد من وراء تعليمي وشجعني على هذا. وكان التعليم في ذاك الوقت فيه صعوبة من حيث المواصلات ومن حيث الحياة المعيشية في ذاك الوقت، ولكن عطف الدولة وفتح صدور المواطن طلاب العلم، صدور المسؤولين لطلاب العلم وتشجيعها للعلماء في ذلك الوقت، ونشر المدارس بسرعة فائقة، وأيضا وافق دعوة الشيخ عبد الله القرعاوي في المنطقة، وظهور كثير من العلماء والمدرسين الذين كان لهم الدور الفاعل في بناء طلاب العلم وتشجيعهم على نشر العلم وعلى خدمة الدين وخدمة الوطن وخدمة المليك.
نعم. أنت تعلمت القرآن أول الأمر على يد والدك؟
أول ما تعلمنا القرآن ومبادئ القرآن في نفس القرية على مدرسي المرحوم الله يرحمه الشيخ محمد بن حسين الصميلي، وتعلمنا على يده قراءة القرآن وبعض المبادئ الأربعين النووية وكذلك الأجرومية ومتن الرحبية وبعض الأشياء التي القراءة والكتابة، ثم انتقلت
في وين؟ كانت في المسجد يا شيخ؟
كان في المسجد في نفس المسجد،
على ألواح يكتب؟
نعم
لكم؟
نعم، كان حلقة كحلقة
ويكتب على اللوح؟
نعم كحلقة، والكتابة كانت على اللوح، وأيضا ببعض الأشجار اللي كانت نستعملها في تخطيط اللوح نفسه. وكان الحبر هو عبارة عن بعض الدخان المتجمد عن السراج في ذلك الوقت، والكتابة أيضا بقلم قصب، بقلم يعني بدائي يسويه نفس الطالب أو أبوه أو قريبه له.
الله. طبعا كان أغلبهم محتسبين رحمهم الله.
محتسب، نعم نعم،
المدرسين
كله محتسب، الطالب محتسب والمدرس كان محتسب، حتى لما لكن عند بداية الدولة شجعت المدرس بمكافأة وشجعت الطالب بمكافأة، واحتوت المدارس التي في المساجد والحلقات والحقتها بالمدارس
النظامية.
النظامية.
شعب الذيب هذا، هل أو هالمنطقة هل كانت البيوت متجمعة ولا متفرقة مثل المزارع؟
لا، عبارة عن قرية، عبارة عن قرية يسكنها قبائل بني مهدي من بني حمد، وهذه القبائل متوزعة على فخوض، وكلهما أيضا أقبلوا على التعليم في الوقت الحاضر، ومنهم الآن المهندس، ومنهم الطبيب، ومنهم الدكتور، ومنهم الضابط، ومنهم في خدمة الدولة في جميع القطاعات، المدرس. ولا
أنت تتحدث طبعا الآن عن ذلك الوقت، لا كهرباء ولا شيء في طفولتك؟
ما في كهرباء، لا توجد كهرباء ولا توجد وسائل الحياة المتوفرة الآن، وكذلك الخطوط كانت أيضا رملية. الله. ما فيه ولا، والآلات التنقل هي على المشي ولا على الحمار، أما على المشي وإلا على الحمار أنت يسرت.
الله.
وإلا فتقطع المسافات على مشيا على الأرجل. وكانت الحياة بسيطة ولله الحمد.
الشعب سهل ولا الجبال؟ كان اللي يحيط بكم جبال؟
عبارة عن سهل طبعا.
سهل.
سهل نعم.
أي هذا قريب من صامطة.
نعم، عبارة عن سهل، وتأتيها السيول منقولة من الجبال، والناس يخرجون للسيل، وكان معيشتهم واعتمادهم على ما يأتي من مزارعهم. فيدخل وقت السيل يطلعون ويتناقلون من أرض فلان إلى أرض فلان إلى أرض فلان، وهذا يفتح وقد يتشاجرون عليه وقد تحصل يعني، ولكنهم كانوا يتبادلون، وهم يعرفون على أن في النهاية هو ما يصدر من وراء من هذه الأرض بعد زراعتها سيكون هو قوت السنة كاملة للأسرة.
وش الزراعة كانت يا شيخ؟
الزراعة الذرة.
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 أيه.
الذرة هي الغالب.
وتنقل للبيع وين؟
يبيع الإنسان الفائض، وإلا يكتنزها في البيت للأكل منها حتى يأتي السيل العام القادم، ثم تروى الأرض، ثم يعيد زراعتها من جديد، ثم هكذا وهكذا الحياة.
الله. كل القرية كان فيها مسجد واحد.
نعم.
الشعيب، شعب الذيب، ما كان فيه إلا مسجد واحد؟
فيه مسجد واحد كان.
من إمامه تذكر؟
لكن الآن الحمد لله
لا، في ذلك الوقت،
في ذلك الوقت مسجد واحد.
من الإمام؟
وكان إمامه محمد بن حسين الصميلي.
الله.
نعم، كان إمامه الشيخ محمد بن حسين الصميلي، وكان رجل فاضل وإنسان ملتزم الله يرحمه، ومجتنب مشاكل الناس، ويمشي في على الخط الصحيح، وكان داعية بأسلوبه، وداعية أيضا بنمط حياته في المجتمع.
محمد بن حسين،
محمد بن حسين الصميلي.
الصميلي.
نعم، وهو من أهل البيت.
نعم، هناك في المنطقة.
نعم.
تتذكر رمضان وأنت صغير في قريتكم؟
نعم نعم.
يا ليت تكلمنا عن رمضان، الصلاة، الإفطار.
كانوا الناس يفرحون برمضان، يفرحون برمضان، ويتباهون بتقديم الأكل لأنفسهم وللضيف. ودائما يكون الفطور في المسجد، على أساس إذا في ضيف يفطر معهم، وكان فطورهم من 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 عمل أيديهم.
الله.
من الذرة ومن اللبن الرائب وبعض الأشياء التي يصنعونها هم بأنفسهم، وكان الماء يبرد في الفخار، فيه يعني يسمونها جرة، وهي فخار ويبرد فيها الماء، وكانت الحياة عادية، ولكن يتباهون بأنهم يفطرون جميعا ويسلم بعضهم على بعض، وإذا في ضيف في القرية يفطر معهم ويكون الفطور في المسجد.
يا سلام. صلاة التراويح تذكرها كم؟
كان يصلون التراويح يصلونها 8 ركعات.
ثمان ركعات
يصلي بهم الشيخ محمد
الصميدي. طبعا لأن ما في كهرباء.
نعم وما في كهرباء ولكنهم ما تأقلموا على يعني على الراحة الزائدة. فكان ما يفكرون في أنه يعني في أن الحر والليل أبدا الحياة.
خلينا ننتقل إلى المدرسة السعودية في صامطة. من كان وراء دخولك للمدرسة؟
المدرسة السعودية في صامطة كان مديرها ورئيسها والمعتني بها هو الشيخ ناصر خلوفة رحمه الله، وكان الداعم لها والذي يتبنى طلابها ويصرف لهم مكافآت هو الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي، وهو رجل جاء في الستينات في عصر الملك سعود الله يرحمه، ودعمه الملك سعود دعم شديد، وكان هو محب للخير ورجل داعية، وأنشأ كثير من المدارس في المنطقة، وتعلم على يديه الكثير من وأقبلوا عليه طلاب العلم وبالأخص الراغبين في التعليم، فصار منهم الحمد لله يعني عدد كبير رجعوا مدرسين هم بأنفسهم وفي الهيئات وفي الوظائف الأخرى وفي القضاء وفي
الله. المدرسة السعودية كانت بمثابة ابتدائي ولا متوسط؟
اعتبر لا ما تعتبر ذاك الوقت كأنها ابتدائي لكن غير نظامية.
غير نظامية.
وكان يغذى منها المعهد العلمي.
أيوة.
يغذى منها المعهد العلمي، يعملون منافسة بين الطلاب بين طلاب المدرسة السلفية اللي تسمى مدرسة سلفية، ويعملون منافسة في آخر كل سنة ويأخذون المتميزين منهم ويدخلونهم في المعهد العلمي إما في القسم التمهيدي، ويعتبر القسم التمهيدي قسم ابتدائي، وإلا في القسم الثانوي بقسميه في ذاك الوقت يسمى ثانوي، ولكن هو في الحقيقة متوسط وثانوي. متوسط وثانوي.
كم سنة؟
5 سنوات.
خمس.
نعم 3 متوسط و2 ثانوي هذا في بداية المعهد. أما الآن فأصبح المعهد 6 سنوات، 3 متوسط و3 ابتدائي.
كم مكثت أنت في المدرسة السلفية؟ كم
أنا
سنة؟
أنا درست في السلفية سنة تقريبا.
سنة.
ثم التحقت بالقسم التمهيدي.
وش درست في السنة هذه يا شيخ؟
يركزون على قراءة القرآن وعلى التجويد وعلى أحكام التجويد وعلى أيضا حفظ 40 النووية وحفظ متن الأجرومية وحفظ الرحابية والأصول الثلاثة وكتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وشروحه بها. يركزون على هذه، وهذه هي أصول مذهب أهل السنة والجماعة.
لكن لاحظ أنه أحيانا يكون صغير ومع ذلك يلم بهالأشياء اللي ما يلم بها بعض طلاب الجامعات.
طبعا يكون الطالب صغير وطالب كبير، ما الطلاب كلهم متفاوتين، من الباب مفتوح، من جاء للعلم يجلس للعلم.
بعد السنة دخلت المعهد العلمي في
صامطة. بعدها دخلت المعهد العلمي في عام 81.
ما قفزوك
بداية عام 81،
بدأت من أول المعهد.
لا على طول،
معناها أخذت يعني كل الخمس
مرحلة التمهيدية هي مرحلة الابتدائي وهي مدتها 3 سنوات، 81 و82 و83.
هذه في المعهد.
نعم هذا في التمهيدي.
أيوة.
ثم تخرجت من التمهيدي إلى الثانوي وهو 5 سنوات. 5 سنوات، وكانت المرحلة فيه مرحلة يعني شبه نظامية، يعني نظامية. وكان مديره الشيخ محمد ابن أحمد الحكمي رحمه الله، وكان رجل فاضل ويحب الخير لطلاب العلم، وكان فيه مدرسين مثل الشيخ حسين ابن أحمد النجمي والشيخ أحمد ابن يحيى النجمي والشيخ علي بهكري والشيخ محمد الصغير المحسن، وكانوا عندهم يحس ينمون يزرعون في نفوس الطلاب العقيدة الصحيحة واحترام الأسرة والتآلف واحترام ولي الأمر والأنظمة والتعليمات، ويربطون الطالب بالمجتمع. فالحمد لله أن عشنا بدأنا بداية طيبة جدا من هذا المجال.
يا سلام. أشهر طبعا الكتب اللي درستموها في المعهد غير اللي تدرس الآن جزما أنها أرفع. ولا لا يا شيخ؟
نعم.
في المعهد أشهر ما درسناه.
بالنسبة للتمهيدي زاد المعاد، زاد المستقنع في الفقه.
ما شاء الله.
وبالنسبة لي أيضا الحديث، بلوغ المرام، في التجويد، في القرآن، في بعض مبادئ التفسير، في التاريخ، وكان نعتني بالتاريخ السعودي من بداية الملك عبد العزيز رحمه الله، وكيف يعني تطورت المملكة العربية السعودية، وكيف يعني أيضا ضمت هذه المناطق وأسست المملكة العربية السعودية، التاريخ السعودي وهكذا، ثم سيرته بن هشام إلى أن تخرجنا للمعهد الثانوي.
كنت في القرية ولا سكنت في صامتة؟
لا، كنت في القرية.
تتردد؟
وأذهب أمشي مشي ساعة ونصف ذهابا مشي. نعم مشي ساعة ونصف ذهابا مشي على القدم، وساعة ونصف إيابا. نعم.
الله أكبر.
ساعة ونصف ذهابا ولن أشعر بضيق من المشي. وكان الوالد الله يرحمه في بعض الأيام يذهب وراي بالأكل بعد الصباح، بعض الأيام في الصباح قد أذهب بدون فطور مثلا، ولكن يحصل الوالد على شيء فيذهب صامتة مشيا على قدمي من أجل أن يعطيني بعض الأكل وبعض الأشياء ويعينني على الدراسة، ويسأل عني أيضا المدرسين كيف هو حافظ ولا ما هو حافظ، ولا أن كنا نعتمد على الحفظ في كل الأشياء. وكان الوالد رحمه الله يعني حريص على أنني، وكنت أيضا أنا أيضا متميز في دراستي ولله الحمد، وكان في الطريق وأنا أمشي وأنا أدرس حتى أصل.
الله. لكن ربما يعيقك شيء في الطريق، يجيك ما يعيقك من سيول أو غيرها أو هوام؟
كانت تفصلنا عن صامتة أودية.
أي.
وفي أيام السيول والأمطار تسيل الأودية، فنضطر إلى أن نقطعها، نقطع الأودية مشيا.
الله.
على 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 الأرجل، ونقطع السيل ربما. وأذكر بمرة من المرات، وكان في أيام الامتحانات، قطعت السيل فأخذني السيل فأغرقني وثيابي، ولكن كتب الله لي السلامة، وذهبت وصلت سيري، ثم دخلت المعهد وأنا في الحالة هذه. وعندهم نظام على أنه إذا تأخر الطالب عدد كذا يحرم من الله. وكان في مندوب من الرياض مشرف على الاختبارات، فشافني فنظر إلي في هذه الحال وقال: من فين أنت؟ قلت من كذا وكذا، وقصيت القصة فأدخلني.
الله.
وأشرف علي بنفسه واختبرت والحمد لله، وصرت أيضا متقدم في اختباري في هذا.
الله أكبر. هذا حتى يعلم طلاب هذا الوقت الراحة اللي هم فيها والنعمة والخيرات. هذا طالب أخذه السيل وهو رايح لمدرسته.
الحمد لله.
وأحيانا لو يجي المطر قالوا ودنا نغيب بعض الطلاب. الله يهديكم.
نحن في نعمة
والله،
يجب
في نعمة.
أننا نذكر أبناءنا
صحيح.
ما كنا فيه ونذكرهم ما هم فيه
صحيح.
من الآن، فلا كان هناك خطوط إزفلت، ولا هناك كباري، ولا هناك أنفاق.
الله.
ولا هناك صحة، ولا هناك كذا. أذكر على أن في هذا الوقت كان عندنا طبيب واحد في صامتة يخدم المنطقة كلها.
الله.
وكان يعالج بالبنسلين فقط، علاج معين، عنده قدر على الدافور، والقدر يغلي بالماء، وعنده الإبر، يعبي الإبرة بالموية ثم يلفظ الموية ثم يعبرها بالبنسيب ثم بالبنسلين ثم
يعالج،
وهكذا. والواحد طلع قال: أنا حصلت شرنقة، حصلت إبرة، خلاص حس الإبرة يحيى.
الحمد لله.
احنا الآن في مستشفيات وفي متخصصة حتى، ما هو مستشفى عام.
الحمد لله.
مستشفيات نحمد الله
ونشكره.
نحمد الله ونشكره.
الحمد لله. إذا أنت مريت بمعاناة في المعهد العلمي، سواء في التنقل أو حتى في التحصيل والوصول إلى المعهد، هذه المعاناة ما زالت عالقة في ذهنك.
نعم.
يا شيخ.
الحمد لله.
ها؟
الحمد لله. الوصول إلى المعهد كان عن طريق الاختيار والاختبار والجدارة من بين الزملاء ولله الحمد. وكانت أيضا أحظى باهتمام المدرسين لما لاحظوا فيها من أدب في نفس الفصل وفي نفس التعامل وفي نفس وكنت أحظى بعناية المدرسين وبعناية مدير المعهد بنفسه، وكنت أنا أقدر هذه العناية، فأزداد نشاط أكثر وأزداد اجتهاد أكثر، وأحاول على أنني أثبت وجودي وأثبت نفسي، وأحاول على أنني أكون من المتميزين، والحمد لله.
الحمد لله. في أحد كان يتنقل معك من شعب الذيب إلى صامطة ولا بمفرد؟
كان ذاك الوقت يعني الناس مشغولين برعي أغنامهم وإبلهم وأبقارهم ومشعورين بأيضا، فالولد عندما يشب قليل يمكن أبوه من قراءة من 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 رعاية الغنم، من رعاية إذا كان في إبل، أو يساعد في الحرث أو يساعد في الحصاد أو، لكن أنا أبي ولله الحمد كان رجل متواضع في حياته ودفعني إلى التعليم، وأنا أيضا قبلت هذا وصممت وتشجيع المدرسين لي واحتوائهم أيضا كان له أثر كبير، وأيضا الدولة كانت تعطي مكافآت، كانت تعطي مكافآت، وكانت المكافأة هذه كبيرة جدا. فكان أنا في المدرسة السلفية أعطى 10 ريال في الشهر، 10 ريال في الشهر، وكانت 10 ريال في الشهر أحفظها وأسلمها الوالد، ومنها يشتري لي كتب ومنها يشتري لي كذا، كانت 10 ريال لها قيمة. ثم بعدها انتقلت إلى التمهيدي وكان يصرف مكافأة 60 ريال كل شهر، وكانت 60 ريال لها قيمة كبيرة جدا، ففرحت أنا بهذا أنني أساعد الوالد على حياته، والوالد أيضا تساعد به على حياته، وكان يساعد الآخرين ممن يأتيه يبغى قرض ولا يبغى شيء ولا يبغى حاجة فيساعد منها.
يعني هالستين لكم ولغيركم.
نعم
ما شاء الله.
الحمد لله رب. كانت الستين فيها بركة وفيها أيضا الدولة وفقها الله في ذاك الوقت كانت تحتوي طلاب العلم وتحتوي تشجع على التعليم من أجل أن تخرج الناس مما هم فيه من جهل ومن ظلمة الجهل إلى سعة العلم.
في أحد من إخوانك معك كان في العلم ولا فقط أنت من الأسرة؟
أنا من القرية فقط.
فقط
في ذاك الوقت.
من كان يخدم والدك إذا غبت؟
لا في إخوان آخرين
بقوا معك.
إخوان آخرين لا ما تعلموا.
ما تعلموا.
كان مع الوالد.
أكبر منك؟
أصغر مني.
أصغر.
أنا الأكبر.
الله.
أنا الأكبر، ولكنني أنا شقيت طريقي في التعليم وصار عندي هواية في التعليم، والوالد شجعني على هذا
رحمه الله.
وبقية إخواني جزاهم الله خير كانوا في خدمة الوالد ومع الوالد، وحتى أنهم التحقوا بالوظائف العسكرية وهم وهالوا مجر.
الآن أنهينا المرحلة الثانوية في المعهد وسننتقل وإياك إلى كلية الشريعة في الرياض. هل هناك أحد أقنعك بضرورة أن تكمل الدراسة في الشريعة أم هي رغبتك؟
لا هي رغبتي.
رغبتك.
هي رغبتي، وكانت الطلاب في ذاك الوقت يفضلون يعني هم الدولة بحاجة إليهم، وهم أيضا عندهم ميول للعمل، فأنا اخترت كلية الشريعة ودخلتها كطالب منتظم عام 1389 ولله الحمد. وكانت ذاك الوقت هي كلية الشريعة وكلية اللغة العربية هي نواة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، إذ أن كان المسمى رئاسات الكليات والمعاهد العلمية، وكان يرأسها الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ الله يرحمه، وأعرف من ينوب عنه في بعض الأحياء الشيخ عبد العزيز المسند رحمه الله، وكان هناك أيضا رجال أفاضل مثل عبد المحسن التركي الموجود الآن في رابطة العالم
عبد الله بن عبد،
وكان هو عميد كلية اللغة العربية، والحمد لله رب العالمين.
أنت استقريت في الرياض؟
استقريت في الرياض.
سكنت مع طلاب؟
لا سكنت مع طلاب خاص.
مع سكن طلاب.
وكان الإيجار يعني السنة كلها ب2000 ب1800، إذا وصل ل2000 كأنها غليت غلي السكن، لكن ب1800 ب1600 ب1500 كان الإيجار ما يتعدى السنة كاملة.
وين؟
في الرياض في حلة العبيد.
الحلة.
الحلة.
تروحون على رجليكم للكلية؟
نروح مشي.
مشي.
نروح للكلية مشي. الكلية في أيضا في نفس الحلة. في على شارع البطحة.
نعم.
البطحة منفوحة.
هالأربع سنوات أنا يمكن أقسمها إلى قسمين، قسم داخل الكلية لك فيه علماء وتأثرت بهم، وقسم خارج الكلية سواء كان في المساجد أو المحاضرات. خلينا نبدأ بالكلية. الكلية كانت في وقتكم فيها عدد كبير من العلماء، من الذين عايشت منهم وتأثرت بهم كثيرا؟
كل كان مدرسية كنت أحبهم، يشهد الله على ذلك. وكنا نقابل منهم بمقابلة حسنة، وكانوا يربوننا تربية فاضلة، وكانوا يوسعون صدورهم لنا، وكانت يعملون حسب توجيهات ولي الأمر في استقطاب الشباب والطلاب وتعميق الإيمان في قلوبهم والوطنية وفتح آمالهم إلى خدمة الدين وخدمة الوطن. وأذكر من أن عميد كلية الشريعة في ذلك الوقت كان الشيخ عبد الله الفنتوخ رحمه الله، الذي سمعت عن وفاته في هذه الأيام وتألمت كثيرا، ويشهد الله أن الرجل عرفته أنه كان رجل داعية ورجل مخلص لدينه ووطنه ورجل ربى أجيال ليست بسيطة. ومن المدرسين في ذلك الوقت الشيخ العجلان محمد العجلان والشيخ عبد الكريم اللاحم رحمه الله إن كان توفى وإن كان حي فالله يحفظه، والشيخ صالح الفوزان ممن درسنا، والشيخ أيضا أحمد سير المباركي ممن درسنا وهو من أهل المنطقة، وكذلك كان كل المدرسين اللي كانوا موجودين في ذاك الوقت. أنا تخرجت من 44 عام وقد نسيت ل44 سنة في العمل في القضائي، فقد نسيت بعض.
الشيخ أحمد سير مباركي عمره قريب من عمرك.
قريب، عدو شباب، تعين أول تخرج وعين معيد في نفس الكلية، وأنا في السنة اللي دخلت فيها ودرسنا في التفسير، ولكنه كان رجل حافظة وإنسان توفق في دراسته وفي جمعه للعلم وتحصيله العلمي، وأيضا اجتماعه بالعلماء وملازمته لهم وحسن أخلاقه وصلوا إلى ما وصل إليه لخدمة دينه ووطنه وخدمة هذه الدولة المباركة.
خارج الكلية هل كنت تحضر عند أحد من المشايخ رحمهم الله قريب منكم، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله دروسه، الجامع الكبير وغيرهم؟
الشيخ عبد العزيز بن باز الله يرحمه ده رجل يعني له الفضل على الإسلام والمسلمين، وله الفضل على الأجيال كلها، لكن في ذاك الوقت هو كان في المدينة، كان رئيس جامعة المدينة المنورة. كان رئيس جامعة المدينة المنورة، ولكنني قابلته بعد أن عين رئيسا لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وجلست له في عدة حلقات وجلست معه في مجلسه، وكان رجل الحقيقة فيه خير وفيه بركة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبه على ما قدم من خدمة لهذه الدولة وللإسلام والمسلمين.
من غير حضرت عند أحد دروس خارج الجامعة؟
دروس قليلة كنت أهتم ب، بل كنت أنا أشارك أدرس في تحفيظ القرآن في بعض المساجد.
ما شاء الله.
نعم، كلفت بأني أدرس تحفيظ القرآن في بعض المساجد، وكان عندي حلقات وأنا طالب، وأدرس أيضا في خاصة في أيام العطل، لأني ما أذهب إلى 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 خارج الرياض، أبقى في الرياض، فأكلف بالتدريس في عن طريق مدارس اللي كان يرعاها الشيخ ابن سنان الله يرحمه، وكنت أشارك معهم.
أنت تأهلت وأنت تدرس ولا بعد ما أنهيت الشريعة تزوجت؟
تزوجت بعد الشريعة.
بعد الشريعة.
بعد الخروج.
بعد أن أنهيت كلية الشريعة عدت إلى هنا.
بعد التخرج.
وعدت إلى هنا.
نعم. بعد التخرج.
وتزوجت.
تزوجت بعد التخرج.
أي نعم. أول تعيين كان لك في سلك القضاء ملازم قضائي في وين؟
عينت عام 94، وكان أول ما تعين الشيخ محمد بن علي الحركان وزيرا للعدل. كانت وزارة العدل تسمى رئاسة القضاة في عهد الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله. فبعد أن توفى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله عين الشيخ محمد بن علي الحركان وزيرا للعدل في عهد الملك فيصل رحمه الله، وأنا عينت في ذلك الوقت عام 93 ملازما قضائيا في جيزان في عهد الشيخ محمد الحركان، ودخلت عليها الله يرحمه. كان رجل شخصية وله يعني نظرة وهيبة، دخلت أعتذر من القضاء فأقسم علي أن لا أقبل لك عذر، وعليك أن تنزل وتستلم استحقاقاتك وتباشر عملك. فنزلت وصرف لي بعض مكافآت، وكان يعني يعطى الطالب يعطى الخريج مكافأة خاصة الذي يعين في القضاء. فأعطيت في ذاك الوقت صرف لي حوالي 15,000 ريال.
أوه.
وكانت يعني
كبيرة،
مبلغ كبير جدا.
أيه.
ثم ذهبت إلى جيزان وباشرت العمل بها ملازما قضائيا، وكان ذلك الوقت الشيخ عبد اللطيف بشديد، آل بشديد هو رئيسا للمحاكم.
لازمت عنده؟
نعم
الملازمة معه.
هو أنا لازمت عنده. ثم بعدها هو انتقل وعين بعده حسن بن جعفر العتمي رحمه الله، ثم بعده أيضا الخيال، وأنا لازمت سنة أقل من سنة، ثم عينت في القضاء في الكامل شمال مكة المكرمة.
الكامل ديار سليم، بني سليم.
ديار سليم الكامل لما عينت فيه ما كنت أعرف أين الكامل.
أها.
فأبرقت برقية للوزارة أسألهم أين الكامل، فين حتى أذهب أباشر. فأرسلوا لي برقية وقالوا أن الكامل شمال مكة بحوالي 80 كيلو. في أثناء ما بقائي أنا في جيزان وأنا أفكر في الكامل وكيف الوصول في إلى الكامل، وإذا بدخل علي واحد مدرس من بني سليم في منطقة جيزان، وهم أرسلوه قالوا ذهب إلى الشيخ وتعرف عليه. فلما دخل علي قال لي أنا من بني سليم وأنا من الكامل، فسررت بذلك وتحدثت معه وأخبرني بالكامل وقبائل الكامل وأن وشيخها الشيخ حسين ابن هند السلمي وأنه ساكن في جدة، وأخبرني بكل شيء. فأخذت معي لرئيس المحكمة وأخبرت بأن هذا أخبرني عن الكامل وأعطاني التفاصيل. ثم بعد ذلك ذهبت إلى الكامل وعن طريق أيضا الشيخ حسين بن هند السلمي وهو كان في جدة، وسافرنا من الكامل من جدة إلى الكامل في حدود 8 ساعات. حدود 8 ساعات
معنا الآن ساعة وشو.
نعم طلعنا من جدة، من جدة نفسها المدينة، من الحارة التي يقطنها الشيخ وهي في قريبة من المطار لا يذكرني اسمها. فخرجنا الظهر قبل المغرب وحنا مارين بشبك المطار، هذا المطار الملك عبد العزيز، وعادوا شبك ما فيه مطار في ذاك الوقت. فأسأل الرجل أقول له السائق، سائق السيارة وهو من بني سليم ومن كلفه الشيخ والدين الكام، أسأل عن هذا الشبك، إيش هذا الشبك هذا شيل إحنا ماشي ما. قال هذا المطار. قلت المطار هنا في الصحراء بعيد عن جدة وبعيد عن جدة وبعيد عن. وتوجهنا ووصلنا بعد 8 ساعات يشهد الله، وحنا وصلنا الكامل كانت الطريق وعرة عبارة عن جبال وشاهقة وأودية وشعاب، والحياة بدائية ولا هناك عمران ولا هناك يعني حياة الناس. ولما دخلت الكامل وصلت المحكمة وجدت فيها قاضي كان منتدب في نفس المحكمة فأكرمني، وكان والدي معي رحمه الله، والدي معي لأني كنت في صغر السن، والوالد الله يرحمه حريص علي وحريص على أني
يتأكد.
نعم كان معي الله يرحمه ويغفر له. فلما وصلنا وكان القاضي موجود رحب بنا، وكان أمير الكامل في ذاك الوقت يسمونه أمير.
نعم.
وهو الآن محافظ واحد اسمه سعد النفيسة، فيه من البشاشة وفيه من الكرم وفيه من حسن الخلق ويمثل الأمارة على خير تمثيل. فاستقبلني أيضا، هو جاءني بنفسه وقال لي أصبر وترى يعني. وكان الكامل في ذاك الوقت ينظر في عدد مراكز،
أي صحيح،
المحكمة تنظر في عدد مراكز، مركز الضبية، مركز الغريف، مركز الحرة، كلها
تبع الكامل.
نعم تبع الكامل. والحمد لله.
وسكنت هناك؟
جلست هناك، وأيضا قمت بإمامة المسجد خطابة وإمامة، واشتركت في تحفيظ القرآن وجماعة الشباب حولي وبينت لهم وعلمتهم في بعض الأشياء وبعض المخالفات التي أرى فيها مخالفة يعني أنبههم عليها وهكذا. والحمد لله رب العالمين، نحمد الله ونشكره.
من 95 إلى كم في الكامل؟
سنة واحدة.
سنة
من أول 95 إلى نهاية 95. ثم صدر أمر الشيخ، تولى الشيخ عبد الله بن حميد الله يرحمه المجلس القضاء الأعلى، وكان عنده شكاية من الريث بأن الريث بحاجة إلى قاضي يكون يعني نشيط في الدعوة وكذا، وهو يسمع عني ولم يشاهدني.
الله أكبر.
فعينني بأمر من الملك خالد الله يرحمه ويغفر له قاضيا لمحكمة الريث.
وين الريث؟
الريث في من منطقة جيزان في المناطق الجبلية، منطقة جبلية ومنطقة وعرة، وعرة المسالك. فأذكر على أني قابلت الشيخ وقال لي ترحنا تجرأنا عليك ونقلناك بدون سبب إلى الريث لمصلحة الريث، فإذا كان توافق وإلا خلك محق. قلت لا أبدا، مدام أنتم اخترتموني فأنا أذهب أينما أردت وأطلب منك طلب واحد. قال لي وش؟ قلت له أبا مكتبة، لأن هناك ما فيها طلاب علم ولا فيه علماء ولا فيه شيء. قال لي أبشر ما تصل المكتبة قدامك.
الله
يرحمه ويغفر له. وذهبت وباشرت ووجدت المكتبة كما وعد.
يا سلام. كان الطريق سهل ولا صعب؟
الطريق كان صعب، صعب جدا 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 الطريق.
كم خلته من وقت؟
الوقت 6 ساعات كان من من هنا إلى أن تصل الريث، 6 ساعات، والآن 1:15. كانت صعبة جدا وخطرة، وإذا جاءت الأمطار وأنت في الطريق فتكون تطلع في سيل نازل وأنت طالع، وتنزل مع سيل قد يجرفك لا سمح الله، وهكذا في الأودية والشعاب إلى أن تصل المحكمة. وكانوا الناس أيضا حياتهم صعبة، لأنهم بدوا يجيدون حمل السلاح ويعشقون حمل السلاح ويحسنون الاستخدام السلاح، ولهم يعني عوائد وتقاليد ويعني. فلمست هذا فطلبت من إمام المسجد أنه يسلمني الإمامة وهو يأخذ الراتب.
الله يجزاك.
اي والله.
يا سلام.
فقلت له انا باستلم منك الخطابه والامامه وانت تاخذ لك على راتبك بس، وانا ابغى
للدعوه.
نعم.
الله.
فوجهت خطبي في ذاك الوقت، كنت اخطب في الملاحظات التي الاحظها في سلوكيات المجتمع، الاخطاء الشائعه التي اراها واشاهدها. فالحمد لله رب العالمين، تاثر الناس وانشانا مدرسه لتحفيظ القران الكريم. جئت ما في أحد من الريث يحسن قراءة الفاتحة، ولكن أنشأنا مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم، وعانني على ذلك 2 مدرسين مصريين كانوا من الأزهر.
أيوة.
ويدرسون في الابتدائي ويحفظون القرآن الكريم عن ظهر قلب.
الله أكبر.
وعلى القراءات السب. يعني لما اكتشفتهم قلت أنا أبغاكم تدرسون في المسجد، وأنا معي بيت قد شريته، بيت بسيط يعني تسكنون فيه مجاني وأعطيكم مكافأة، ودرسوا في المسجد. فدرسوا في المسجد وكان عندهم 4 حلقات في المسجد ولله الحمد. وأذكر على أن الطلاب بعضهم كان يقلد قراءة أئمة الحرم، يتباهون هذا يقلد الخياط وهذا يقلد السبيل وهذا يقلد كذا، لأنهم عرب وألسنتهم فصيحة وبسرعة تتعدل. فالحمد لله يعني صار منهم الآن، من هؤلاء الآن من يعمل في التدريس، ومنهم من هو في هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ومنهم من يعتبر من 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 فئة العلماء.
يا سلام.
في التوجيه.
جزاك الله خير. هني قال لك ما كان في كهرباء طبعا.
لا في كهرباء ولا فيه خطوط ولا فيه مستشفيات ولا في شيء أبدا، ما في شيء من هذا الكلام. كان في مستوصف واحد، في دكتور واحد وهو يعني يعالج علاجات بدائية أبد.
وانت سكنت في الريث نفسه؟
سكنت في نفس الريث. وجبت أهلي معي في ذاك الوقت وعدلي، جبت أهلي معي وسكننا، وقلت ما يصلح على أن
تردد صعب.
نعم، ولا صعب الطريق. فجبت أهلي وتأقلبنا، والريث فيهم صفات طيبة، الصدق، الوفاء، الإخلاص. وأنا يعني اهتميت بهذه الناحية في حتى في نظر القضايا، استحثهم على التآلف وعلى التراحم وعلى التكاتف وعلى يعني احترام الدماء واحترام الأموال واحترام بعضهم بعض وكذا. فدائما أميل إلى الصلح، إذا جاءت قضية وكذا ما يطلعون من عندي إلا وهم يعني مصطلحين متآلفين، يسلم بعضهم على بعض وهم أهل صدق. إذا عمل الإنسان شيء جاء يتكلم بما حصل.
الله. كم جلست؟
جلست عندهم 8 سنوات.
ما شاء الله.
نعم 8 سنوات، حتى نقلني الشيخ عبد الله بن حميد الله يرحمه، عمل توصية بنقلي إلى 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 جيزان، فكان جيزان ما هو شاغر في ذاك الوقت، نقلوني إلى القنفذة، ورحت أعتب عليهم قلت بدل أني صبرت كذا، قال له أبدا في القنفذة فترة ويجيك نقلك إن شاء الله. وفعلا جلست في الفترة في القنفذة 1 سنة، ثم نقلت إلى جيزان.
واستمر العمل،
واستمر العمل في جيزان منذ أكثر من 35 سنة.
ما شاء الله. شيخنا أنا سأدخل في جانب مهم في حياتك الله يحفظك، وهو قيامك على عدد من الجمعيات واللجان والهيئات في جيزان، ودعونا نشاهد هذا التقرير عن جزء من جهد الشيخ جزاه الله خير في الجمعيات التي قام بها والنفع الكبير اللي يقوم به، نسأل الله أن يجزيه خيرا، ثم نأخذ رأيه في بعض هذه الأجهزة.
صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي.
الشيخ علي بن شيبان العامري من مواليد عام 1369 للهجرة، بذل وقته للعمل الخيري، كان إذا عين في مكان توجه إلى نفع الناس، ففي الريث بذل مع توجيه شيخه ابن باز رحمه الله جهودا كبيرة، وفي جهد آخر أسس الشيخ مع بعض المحبين لوطنهم الناصحين لأهلهم جمعية التوعية بأضرار الجات، قمنا بزيارتهم هناك.
إيش هذا يا شيخ؟ هذا إقرار؟
هذا إقرار المشايخ والأعيان واستعدادهم بإزالة الجات بطوعهم واختيارهم.
هذا عندكم في المحكمة؟
هذا في، لا هذا هو يعني شخصيا بيننا وبينهم.
بينكم وبينهم.
نعم.
وكتبوا أيضا؟
وكتبوا
للأمارة.
للأمارة، ونحن نحتفظ بكتاباتهم.
يا سلام.
وهذه كتابات مشايخ شمل فيفا وأهل فيفا واستعدادهم وولاء منهم وإخلاصا لدولتهم وتعاونا مع ولاة الأمر، ولا زالوا على ما هم عليه.
الله يجزاهم خير، هذا إقرارهم ومرسل.
نعم.
من الإمارة. جزاهم الله خير، والله هذا شيء طيب، يعني لا إكراه ولا شيء، الحمد لله، هذا يدل على التعاون.
نعم، تعاون المواطن في بني مالك، في فيفا، في بلغازي، في هرو، في الريث، في المنطقة الجبلية جميعا، هذه إقراراتهم واستعدادهم بإزالة القات بطوعهم واختيارهم وتجاوبا معهم مع دعوة
بناء على توجيه صاحب السمو الملك الأمير منطقة جازان، مبني على توجيه المقام السامي القاضي بمعالجة إزالة أشجار القات من مزارع المواطنين التي لها علاقة بذلك، وبناء على ذلك نقرر نحن مشايخ شمل ومشايخ وعراء قبائل محافظة دائر والمراكز التابعة لها، كل من مركز كذا وكذا وكذا وكذا، أنفسنا وقبائلنا بإزالة شجرة القات من المزارع التي توجد فيها بطوعنا واختيارنا استجابة وطاعة لولي الأمر، كما نجدد المونة خادم الحرمين الشريفين إلى آخره. مع الحمد لله.
هذه الجمعية تعمل على النصح والتوجيه والتعاون مع أعيان القبائل لنزع مزارع الجات، وقد تحقق لهم ما أرادوا.
من حياتي وترانيم عذاب، صفحات من حياتي وترانيم عذاب،
سطر العمر علي.
السيدي هذا على اليوتيوب باسمكم باسم القناة وسألوا
جمعية التوعية داخل الجمعية،
جمعية التوعية،
وسنوريكم إن شاء الله
إذا هو جمعية التوعية لمن سأل عن هذا، هو جمعية التوعية
بأضرار
القات، وموجود الفيلم كامل.
نعم.
لقيت الجمعية ثناء عاطرا وتكريما عالميا لما شكلته من نقلة نوعية كبيرة في مكافحة القات والتقليل منه.
صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي.
إذن أيها الإخوة والأخوات، بعد هذا التقرير نسمع رأي الشيخ. اللجان والجمعيات ما شاء الله لا قوة إلا بالله كثيرة، أترك لك الحرية، إيش اللجان والجمعيات اللي رأيتها أنك قدمت فيها وارتحت يا شيخ وتراها فعلا نفعت الناس؟
أما في 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 الريث فكنت أنا رئيس تحفيظ القرآن، وكنت أسعى في الخير للناس بدون جمعية، ما في جمعية يعني زي تقول كرئيس جمعية، ولكن كنت أسعى لمصلحة الناس وأكتب عن بعض الفقراء وأكتب للشيخ بن باز الله يرحمه. فالشيخ بن باز دخلت الريث فلاحظت بأن المدرسة الابتدائية قد ألغيت منها 4 سنوات ولم تبقى إلا الأولى والثانية أو الرابع والخامس، فقط الرابع والخامس ألغيت الأولى والثانية والثالثة لعدم إقبال الطلاب، والمدرسة أرادوا أن يقفلونها، وكان المدرسين بدون طلاب. فزرت المدرسة بنفسي وسألت إيش الحال، قال والله الوضع كذا. فين؟ قالوا الأولى قد ألغيت والثانية والثالثة. والسبب؟ قالوا ما ندري عنه. عرفت أن السبب هو وعورة الطريق الوصول إلى المدرسة وفقر الناس وحاجتهم. فكتبت للشيخ بن باز الله يرحمه واقترحت بعدما شرحت الوضع الأهالي ووضع البلد ووضع المدرسة، اقترحت بأن تغير المدرسة إلى مدرسة تحفيظ القرآن، وأن تمنح مكافأة للطلاب تعينهم على
العمل.
فتبنى الشيخ بن باز الله يرحمه هذه الفكرة وكتب لولي الأمر، وصدر أمر بتغيير المدرسة من مدرسة ابتدائية تابعة إلى مدرسة تحفيظ القرآن، سواء ابتدائية أو متوسطة أو ثانوية، وتعطى لهم مكافآت، وأعطوا مكافآت مجزية في ذاك الوقت ما كانوا يحلمون بها، بل أن الموظفين كانوا رواتبهم مثل الأب وهو عسكري مثلا، وظف راتبه مثل راتب ابنه وهو طالب في المرحلة الابتدائية. فأقبلوا الطلاب، ولما أقبلوا الطلاب صار السكن ما في سكن يأويهم، ويحتاجون إلى السفر وإلى الروحة والجية، والسفر شاق عليهم. فكتبت للشيخ بن باز واقترحت عليه بأن يشتري منزل كان فيه الأمارة سابقا، والمنزل كبير جدا، وكان لمحافظ عبد الله بن حامد الله يرحمه ويغفر له من عسير، كان هو المحافظ هناك. فوافق الشيخ واشتراه على حسابه الخاص من ماله الخاص، وسبلوا على طلاب العلم.
الله أكبر.
ثم نزلت أنا ووزعت الطلاب في 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 الغرف على أساس يكون سكن لهم، وحتى بعض الأولياء إذا أراد يسكن مع بعض الطلاب ما في مانع. وصارت يعني السكن هذا خير مشجع للطلاب على الإقبال على الدراسة، وصار أيضا معين لهم على وحافظ لهم من الذهاب والإياب. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسنات الشيخ ابن باز رحمه الله وولاة أمر هذه البلاد جزاهم الله خير.
وفي جيزان عدد من الجمعيات أيضا.
جمعية لما نقلت إلى جيزان عينت رئيسا للجمعية الخيرية بجيزان، وعملت بها فترة، ثم صدر توجيه بتعييني رئيسا لجمعية التوعية بأضرار القات، وعندها اعتذرت من جمعية الخيرية وتفرغت لجمعية التوعية بأضرار القات، لأن هذه جمعية حساسة وتحتاج إلى 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 دعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي أحسن، وتعريف الناس بأضرار هذه الآفة، وأيضا لفت نظرهم إلى ما تقدم لهم من خدمات من هذه الدولة المباركة، وأن الغرض والدولة تحارب هذه الآفة لوقاية المواطن نفسه، وحرصا منها على أن يعيش المواطن عيشة سليمة، وأن يتجنب ما قد يجر إلى الأمراض أو إلى العقوبات الدنيوية، وقد يفرق بينه وبين أسرته وهكذا. فأنشئت الجمعية برئاستي، والحمد لله رب العالمين، مضى على الجمعية من عام 22 إلى تاريخنا هذا حوالي 14 عاما
ما شاء الله،
والله الحمد، وماشي على خير ما يرام.
الحمد لله الحمد لله. أسأل الله تعالى أن يجزيك خيرا.
وكان الشيخ سموه أمير المنطقة الأمير محمد بن ناصر جزاه الله خير، هو من شجع القيام بالجمعية ووقف بجانبنا موقف طيب، وقام وزار المنطقة الجبلية بنفسه، وكان لي شرف الانتقال معه. وكانوا تفكرت يعني فكر بإزالة القات بالقوة الجبرية، فوجدنا من المواطنين التجاوب وجدنا من المشايخ والأعيان الولاء والإخلاص للدولة، وأنهم مستعدين بإزالة القات، بس الآلية التي تزيله ونحن مستعدين. فقرروا جميعا استعدادهم بإزالة القات بطوعهم واختيارهم، وصدق ذلك وهو موثق في الجمعية. وكذلك أزيل أكثر من 300,000 شجرة قات من المنطقة الجبلية بطوعهم واختيارهم بدون أي مقابل.
يا سلام.
وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا، وصدر لنا أيضا خطابات شكر من ولاة الأمر، آخرها خطاب من الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية آنذاك، أشاد بجهود الجمعية ومناشطها وشكر الجمعية، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى.
الله يجزاكم خير يا شيخ ويكتب أجركم، وهنيئا لك هالعمل وهالجهد وهالأثر الكبير في المنطقة أو ما قبلها في الريث وغيرها.
الحمد لله،
أسأل الله يجزيك خيرا.
جزاك الله خير.
شكرا لكم أيها الإخوة والأخوات على طيب المتابعة. كنا وإياكم في رحلة ماتعة مع معالي الشيخ علي بن شيبان العامري، تحدثنا عن بعض صفحات حياته. شكرا للزملاء الذين صاحبون التصوير في جازان. ألقاكم بإذن الله تعالى وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي وتراني منعدا، صفحات من حياتي وتراني منعدا،
سطر العمر عليها ذكريات للشباب، سطر العمر عليها ذكريات للشباب، حكمة فيها ودرس وشفاء وجواب،
بين قول وفعال من جناها العمر طاب، صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي.